لما نقول السيرة النبوية، السيرة بمعنى الشيء الذي تسير عليه. وما سميت سيرة نبوية إلا لأنها تسير بنا من الدنيا إلى الجنة، ولأنها تسير في الناس، ولأنها تسير في نفوسهم. الله يقول واعلموا أن فيكم رسول الله. كيف فينا؟ هو فينا بسيرته، فينا بسنته عليه الصلاة والسلام، كل ما ذكر صلوا عليه وسلموا تسليما، لأن الصلاة على النبي تبلغه الآن. إن في مجلس الأمير اليوم في الرياض، لكن من هذا المكان تصلي عليه يصلك صلاة، يصله صلاتك وسلامه، ويعود إليك الصلاة والسلام أيضا كذلك. قال النبي لا يصلي علي أحد إلا يرد الله إلي روحي فأرد وأصلي على من صلى وسلم عليه. فصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. النبي لما بعث، بعثته 23 سنة، 23 سنة، 13 سنة كانت مكية، من 40 إلى 53، ومن 53 إلى 63 مدنية، 10 سنوات، لكنه غير الدنيا كلها. لم يكن يريد حكما ولا ملكا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يريد تسلطا، هو رسول من رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. واسمحوا لي أن أعترف اليوم اعتراف صريح، نحن قصرنا في 100 سنة الأخيرة في طريقة عرض السيرة، حتى بلغ في أذهان بعض الناس أن السيرة هي مرتبطة في جزئية واحدة فقط. نحن أمة نفخر بجهادنا، ونعلم أن الجهاد ركن من أركان هذا الدين وسنام الإسلام، لكن اختزلت السيرة في هذا الجانب تحديدا وفي جوانب معينة. كأني أنا أقول قبل قليل في مجلس، قلت كأن السيرة في مكة كانت عبارة عن اضطهاد وضعف للمسلمين، في المدينة غزوة بدر أحد الخندق مات النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذه ليست السيرة، السيرة أشمل. السيرة لم تكن حربية تنظيمية فقط، السيرة بناء، السيرة تعليم، السيرة حياة، السيرة قيم، السيرة تربية، السيرة ذوق، السيرة إبداع، السيرة إنجاز. السيرة هي كل اتجاهات الحياة وجدت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إن تحدثت عن الجانب في التراتيب، كتاب التراتيب الذي كتبه أو تكلم عنه بعض العلماء، تحدثوا عن حياة النبي في ديوانه، بمعنى أخذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم السياسية. الجانب العسكري باب كبير في التعامل فيه عليه الصلاة والسلام. الجانب السياسي عليه الصلاة والسلام بعد خطير، الجانب الثقافي، الجانب الاقتصادي، بل حتى الجانب التنموي. الجانب التنموي كان النبي عليه الصلاة والسلام له في ذلك يد. لكن أنبه على قضية، بعض المستشرقين في القرن 18 و19 خرج لنا من ألف وكتب في السيرة لكن من منظور خطير، صوروا النبي صلى الله عليه وسلم العبقري الزعيم العربي. هذه الألفاظ في تقديري أنها لا تعطي النبوة قيمتها ولا قدرها. وحنا بين تيارين كلاهما خطير. تيار يقول أن السيرة النبوية انتهى زمانها باعتبار بعد الزمان 1400 سنة وزيادة، وكأنهم يقولون حنا لا نستطيع أن نأتي بالعصر إلى هذا الزمان، فبالتالي لا يمكن تطبيقها في الأرض. هذا كلام خطير جدا، وكأنهم يقولون انتهت الفترة وانتهى الزمان وانتهى الذين كانوا يعيشون فيها، فقفوا عندما ماتوا في المكان الذي انتهوا إليه. وفئة أخرى ماذا تقول؟ تقول أننا يجب إلا من نطبق العصر كله، بمعنى نسكن في الطين ونمنع الميكروفون ونلغي الإضاءة والأنوار ولا نتطور، بحجة أننا لا يمكن أن نعيش ما لم نأتي بعصر النبي كله عندنا. وكلا التيارين خاطئ. اليوم أنا أطرح، لا نريد أن نعيش في عصر النبي، نحن نريد أن نعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما يكون قدوة. أي نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تقتدي به في كل حياته. عيسى عليه السلام ما تقدر تقتدي به كزوج لأنه ما تزوج، ولا كأب لما لها ابناء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تقتدي به كزوج وكأب وكجد وكحما كما يقال، وكرجل تزوج واحدة، وشاب قبل زواجه كان أعزبا، وكرجل تزوج اثنتين وتزوج أكثر من ذلك، كرجل له علاقة بالحرب، له علاقة بالسلم، كرجل عاش فقرا وعاش غنى لما جاءت غنائم حنين وغيرها. وهذا مبحث أصلا طويل، هل النبي غني أو لا هذا موضوع آخر، ويتيما وغيرها صلى الله عليه وسلم. فبالتالي أن ستجد في حياة هذا النبي عليه الصلاة والسلام أنك بإمكانك أن تتحدث عنه. أعظم من تحدث عن رسولكم هو ربكم سبحانه وتعالى صلى الله على محمد. أكثر من 2672 موضع في القرآن تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرابة 1072 آية تحدثت عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. خمس القرآن تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأنفال تحدثت عن غزوة بدر، التوبة تحدثت عن أحداث تبوك، آل عمران تكلمت عن أحد، اقرأ تكلمت عن بداية البعثة، المزمل، المدثر، بل إن هناك سورة باسمه محمد. والمناسبة السور المتتابعة سورة محمد، سورة الفتح، سورة الحجرات، كلها تعنى بالنبي عليه الصلاة والسلام، تتكلم عنه. يا جماعة هذا رسولكم، هذا نبيكم. لو دخل عليك رسول الله في بيتك كيف ستضيف؟ أبو أيوب الأنصاري لما جاءت الناقة للهجرة وبركت، وكان الناس يتخاطفون زمام الناقة، كل منهم يريد أن يسعد وأن يحظى بضيافة النبي عليه الصلاة والسلام، قال دعوها فإنها مأمورة، اتركوها. بركت الناقة، لما بركت الناقة تقدم أبو أيوب، أخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل به إلى بيته، ثم قال النبي دعوا الناقة توها، لأن الناقة ما بعد نزلت رقبتها، ينتظر حتى تنزل، تأذن بمن يركبها أن ينزل من على ظهرها. ثم قامت وتقدمت ثم رجعت ثم بركت مرة ثانية في نفس المكان. فلما بركت النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغى أصلا أبو أيوب الأنصاري لأنه من أخوال أبيه من بني النجار، ولكنه ما يبغى يجرح الناس من جبر الخواطر احترام الأنصار اللي بايعوهم في العقبة. فلما أخذ رحله جاء بعض الصحابة، يا رسول الله انزل عندنا، فقال لهم النبي الرجل مع رحله، يعني في هذا المكان. يقول أبو أيوب ما أضفنا ضيفا أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحق لي أبي أيوب. جلس الرسول في بيته شهر. وأنا بسألكم سؤال، لو قيل لأحدنا أن الرسول سيأتيك الليلة في بيتك ويجلس شهر، بتسوي في البيت؟ كيف سيكون حالك في بيتك وصلاتك وتعاملك مع زوجتك، علاقتك بربك، تعاملك مع أبنائك؟ تخيلوا بس هالمشهد، إنه عندك يوم واحد صلى الله عليه وسلم. وهنا القرآن يتحدث عنه، سورة محمد تتكلم عن إيش؟ سورة محمد ذكرت لفظ القبول، قبول العمل من عدم قبوله 18 مرة. عنوان السورة القبول، قبول الأعمال باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم تتبعه لن يقبل عمله. وأكدت السورة على هذا المعنى، وتسمى السورة سورة القتال، وكأن المعنى أعظم شيء تطيعون فيه النبي وتتبعون فيه أن تفديه بروحك، فإذا فعلت ذلك فقد قبل عمله. هذا أعظم ما فعله الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وتأتي السورة التي بعد الفتح، فتوحات ربانية وقصة صلح الحديبية وما حدث كلها في هذه السورة جاءت، ورضي الله عن الذي بايعوه تحت الشجرة. وذكر الله أيضا صفات المؤمنين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة هذا مثلهم وش مثلهم الثاني ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره ثم تأتي بعدها سورة الحجرات يعطيك الأدب العلاقة مع النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أي نبي هذا عليه الصلاة والسلام الذي جاء ينشر السلام أول خطبة خطبها دخل جاء من المكة إلى قباء ومن قباء إلى المدينة لما أخذ أبو أيوب رحله دخل ثم خرج على الناس هذا الحديث يرويه عبد الله بن سلام يهودي هو الوحيد اللي أسلم هو وعمته أو خالته وسبب إسلامه هذه الخطبة هذه الخطبة نعتز بها وهي منهج هذه الديوانية وغيره خرج النبي على ناقته تتخيلون سيلقي خطبة تتصورون سياسية اجتماعية إيمانية اسمعوا الخطبة واحكموا عليها المستشرقين عجزوا في تصنيفها وقف يقول أسعد بن زرارة يقول والله إننا كنا نظن أنه سيدفعنا إلى أن نقاتل قريش يقول بايعناه عند العقبة على السلم والحرب واحد مطرود من بلده أكيد أول ما سيأتي سيطلب من الأوس والخزرج أن يأتوا معه يقاتلوا من طردوه ومن تسبب في إخراجه من أرضه فيقول وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اسمعوا الخطبة أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام وش الخطبة سياسية عسكرية إيمانية كلها أفشوا السلام أنا رسول سلام ورسالة الإسلام سلام وإفشاء السلام ليس فقط إلقاء التحية إفشاء السلام حتى في التعاملات الشخصية العلاقات السلام الهدوء الأمان الاطمئنان مع القريب والبعيد وغير ذلك ثم قال أطعموا الطعام شوفوا الإشارة اللطيفة الأدب الرقي الرسول مع مهاجرين وجايين ما عندهم لا طعام ولا مأوى ولا بيوت ولا أموال حتى لا يجرح المهاجرين يقول أكلوهم صدقوا عليهم أشار إشارة لطيفة قال أطعموا الطعام ترى فيه ناس جايينكم لا يجدون لقمة ثم لأن الأوس والخزرج بينهم حروب دامت 100 سنة ترى حروب الأوس والخزرج يقول أسعد بن زرارة دخل النبي والمدينة يثرب وكانت سيوفنا لا تزال تقطر دما من بعضنا يعني يوم وصل النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت الحروب لها أثارها الرسول يبغى يؤلف بين قلوبهم قال عليه الصلاة قال صلوا الأرحام متى والمشاكل بينك صلوا الأرحام ثم قال لهم لا يمكن أن تفعلوا هذه الأمور إلا بزيادة الإيمان ولا يمكن يزداد الإيمان إلا بالقرب من الرحمن طاعة وأقرب الطاعات أن تقوموا بالليل والناس نيام فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عبد الله بن سلام بسبب الخطبة يقول عبد الله بن سلام سمعت هذا الكلام فقلت هذا لا يقوله إلا نبي وراح إلى خالته أو عمته اختلف الراوي فدخل عليها فقال إنه جاء لقد جاء, جاء, جاء يقول للصحابة جاء جدكم يعني حظكم جاء جدكم فدخل على عمته يقول جاء جدهم حظهم قالت ما لك تبشر به كأن الذي جاء موسى بن عمران قال هو أخوه قال أخوه هي قالت أخوه قال نعم فحدثها عنه فأسلمت يقول يوم أسلمت اشترطت عليه شرط قلت يا رسول الله أنا بعد إسلامي بس أطلب منك شيء قال ما هو قال اسأل اليهود عني قبل أن تخبرهم بأنني أسلمت قال له ليش قال لأنك لو سألتهم الآن عني سيمدحونني أني معهم يذكرون محاسني وإذا بلغهم إسلامي قالوا في ما لم يكن فيه فأنا أبغاك تسمع منهم قبل أن يعلموا أني أسلمت ثم يقولوا خلاف ما أنا عليه فسألهم النبي عن عبد الله بن سلام فأثنوا عليه أنه خيرهم وابن خيرهم وأنه شجاعهم وأنه قال ما علمتم أنه قد أسلم ثم تقدم وأعلن إسلامه ثم قالوا فيه ما ظن هو أن يقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا لما تحدث عن حتى أعضاءه في القرآن ذكرها ربكم، هو الأعظم والأفضل والأحسن والأكمل والأجمل والأنقى والألطف والأرأف والأبهى والأنور والأزهر صلى الله على محمد. أعضاءه ذكرها الله في القرآن، يقول الله تبارك وتعالى عنه: قد نرى تقلب وجهك، تكلم عن وجهه وقال: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، تكلم عن صدره، تكلم عن وجهه، تكلم عن ظهره، وتكلم عن لسانه: لا تحرك به لسانك. وتحدث الله تبارك وتعالى كذلك عن يمينه: لا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فكل هذه الأعضاء ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ألماني في ألمانيا حضر في مؤتمر لحوار الأديان، عالم من علماء النصارى، فلما دخل مع بعض المسلمين قال لهم، يتحدث هو معهم، قال: أنا قرأت سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، يقول: وأنا عزمت منذ أن قرأت سيرته أن أسير على طريقه، لايف ستايل كما يقال، يقول: أسير على طريقته في كل شيء. قالوا: في إيش؟ قال: لايف ستايل في الدايت، أنه يسوي رجيم، لأني قرأت عندكم: نحن أمة لا نجوع وإذا جعنا لا نشبع، وقرأت في سيرة رسولكم: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، ولايف ستايل في التعامل مع الناس، لأن رسولكم يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وجلس يعدد كثير من محاسن هذا الإسلام التي قرأها في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. إذا طرحنا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ودنا نخرج بعدة أمور. أولا أن نخرج بحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي يقولون: جاء رجل قال له: ودي أشوف الرسول في المنام عليه الصلاة والسلام. فقال له الشافعي: أبعطيك أمر تسويه وبعدين أبلغك ماذا تصنع حتى ترى النبي في المنام. قال: وشو؟ قال: تقلل من شرب الموية، لا تشرب الماء، وحدد له مدة، وإذا جلست أو أردت تشرب الماء حط في الموية ملح، وبعد كذا يوم تجيني. فالرجل نشف ريقه والملح زاد على ما يكون حاجة إلى الماء أكثر. فلما جاء الرجل بعد المدة التي حددت له قال له الشافعي: ماذا فعلت؟ قال: سويت اللي قلت لي. قال: وش كنت تشوف في المنام؟ قال: كل ما نمت أشوف أنهار وموية زينة وموية عذبة. قال: ليش؟ قال: إني عطشان وبحاجة الماء. قال: لو كان شوقك للنبي عليه السلام كشوقك للماء لرأيته في المنام. حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس ادعاء. يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. الأمر الثاني، نشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مهم بين الناس، وأن ننقي سيرته من الأخطاء. يأتي بعض الناس اليوم خذوا بعض المواقف برمجوها كما يريدون وأجازوا من خلالها مثلا الثورات، أو أجازوا الاغتيالات، أو أجازوا شيئا لم يأتي به الإسلام فهما منهم خطأ أو جهلا. سيرة النبي تحتاج أن تنقى، لأن سيرة أعظم نبي عليه الصلاة والسلام وخاتم الأنبياء والمرسلين. ولذلك خذوا على سبيل المثال الإبداع الذي كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في نقطة أنا أحذر منها، نحن نؤمن بأن كل ما كان أكمل وأجمل في كل حياة البشر ينطبق في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نخرجها من بوتقة الوقار وهي النبوة. هو نبي عليه الصلاة والسلام، ليس زعيم كما يقول بعض الناس. نعم هو لديه قدرة على الزعامة وعلى العبقرية وعلى الإبداع، لكن لا تكون هذه الصفة التي تغلب على صفة النبوة. وصلى الله على محمد صلاة دائمة. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أربعة دروس اليوم نلقيها وهي قيم مهمة ونعرج تعريج يسير ثم نختم. المبدع من هو المبدع؟ المبدع الذي يبدع في الشيء الجديد الذي تتلقاه الناس بالقبول وتطبقه ويصبح له أثر. قد يكون شخص، قد تكون دولة، قد يكون مجموعة أفراد، قد تكون جماعات. المهم في النهاية هناك فكرة تطبق ثم تصبح بعد ذلك فكرة إبداعية. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ذلك. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لنا جيل؟ مو بواحد ولا اثنين ولا مئة، عشرات. يا جماعة، الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من دار الأرقم ولديهم من الإبداع والمعرفة. أنا أسمي دار الأرقم عبارة عن أكاديمية تربى فيها الصحابة إيمانيا، سياسيا، عسكريا، كل الأبعاد كانت موجودة فيها. والذين خرجوا من دار الأرقم هم اللي قادوا الأرض، هم اللي هاجروا بعضهم للحبشة رضي الله عنهم وأرضاهم. كل هذا انعكس على الإسلام وأصبحت صورة الإسلام كما ترونها اليوم بهذه الصورة الكبيرة. أهم نقطة علمها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الاستشراف للمستقبل. لا يمكن يبدع شخص في مجال وهو ما يتخيل. صحيح أن النبي يوحى إليه، لكن كان يستشرف المستقبل. عدي بن حاتم أقبل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي، إني أعلم أنك لا ترغب الإسلام لسببين اثنين. أنت ما تبغى ديننا لأنك تقول عنا شيئين. الأمر الأول تقول عنا ضعفاء، الإسلام كان في بداية ضعفه. والشيء الثاني تقول لا مال عندهم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، سيأتي زمان تخرج المرأة من حرة العراق إلى مكة لا تخشى إلا الله، وسيأتي زمان، يقولها النبي له، يكون سواري كسرى بين يدي هنا. قال: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. قال: ويأتي زمان، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، يصبح هذا المال لا يوجد من يأخذه. يقول عدي: فرأيت الأولى والثانية، رأيت أمانا حتى أن المرأة تخرج من العراق إلى مكة لا تخشى إلا الله، ورأيت سواري كسرى في وقت عمر بن الخطاب أحضر بين يدي عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن فتحت المدائن، وإني لأنتظر الثالثة. هذا استشراف، وهي صفة من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصفة الثانية وهي مهمة: التحرك والسفر والاحتكاك. الرسول قبل بعثته ماذا فعل؟ تنقل في خمسة بيوت. البيت الأول بيت أمه، لما توفى والده ربته أمه آمنة. البيت الثاني بيت حليمة في الصحراء عند بني سعد. البيت الثالث لما مات أبوه أو ماتت أمه رباه جده عبد المطلب عند رجل كبير في السن وشيخ قريش في ذلك الزمن. البيت الرابع بيت أبو طالب عمه بعد أن مات جده. البيت الخامس هو استقلال النبي لما تزوج خديجة رضي الله عنها. هذه مرحلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك شارك في تجارة عمه أبو طالب. عمه أبو طالب كان يذهب بالقوافل، ولا لم يكن تاجرا قبل أن يذهب بقوافل خديجة رضي الله عنها. احتكاك الشام متاخمة للروم، واليمن متاخمة للفرس، وهذه تعطيه معرفة ثقافات أخرى وتعرف جديد. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابة ما الذي دفع بهم أن يهجرهم إلى الحبشة؟ قال: اذهبوا إلى الحبشة. هذا بعد سياسي. وش در النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاشي في الحبشة ملك عادل؟ معناته عنده بعد سياسي، وعنده استطلاع، وعنده نظرة، وعنده استخبارات، وعنده من يأتيه بالأخبار. اذهبوا. ولذلك جعفر بن أبي طالب استغل هالموقف. يقول جعفر بن أبي طالب: دعانا في ليلة النجاشي ما درينا شبغة، فلما دخلت عليه عرفت ماذا يريد منا لما رأيت عمرو بن العاص بجانبه. عمرو بن العاص صديقة أرسلتها قريش تقول له رحل النجاشي بما أنه صديقك، قل له يرجع هؤلاء الرعاع كما وصفهم وأخبره أنهم لا قيمة لهم عندنا. هذا الكلام غير صحيح. وين راح جعفر بن أبي طالب، عثمان بن عفان، بعض كبار الصحابة رضي الله عن الجميع؟ ولما دخل وشافه جنبه ونظر إليه عرف جعفر بن أبي طالب أن الموضوع فيه نوع من كما يقال من 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 الفرية عليه. قال فسأله، لأن عمرو بن العاص قال للنجاشي اسألهم عن شيئين اثنين: أولا الدين الذي جاءوا به هم اللي جابوه ليس دين السماء اللي أنت عليه، دين النصارى المسيح، ولا هو دين آبائهم ولا أجدادهم، وش هو الدين هذا؟ فمباشرة النجاشي قال لهم الدين الذي جئتم به ما هو؟ شوفوا الصحابة ترتيبهم، الصحابة عقلاء، هذه تربية دار الأرقم، هذه تربية محمد صلى الله عليه وسلم، هذه قيمة. تخيل 80 إنسان، السؤال مباشر والدخول عليهم مفاجئ، ويسألهم سؤال ما قاموا كل واحد يقول أنا بتكلم أنا بتكلم، لا، تقدم جعفر. ليش تقدم جعفر؟ لماذا؟ لعدة أسباب. أولا جعفر بن أبي طالب أعطاه من اسمه، قال من أنت؟ قال جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، جلس يعدد ينتظر يبغى ايش يقول. قال من جدك؟ قال عبد المطلب صاحب الفيل، إن لنا علاقة معك قديمة، ترى جدنا دق خاشم جدك أبرهة. هذا المعنى، هذه الرسالة. ففهم النجاشي هذا بعد سياسي، الرجل هذا ذكي عرف ماذا يوصل إليه. ثم قال له ما الذي جاء بكم؟ الدين اللي جيتوا هذا وشو دين؟ من لا هو بدين الكتاب اللي هو عيسى، ولا هو بدين آبائكم أجدادكم، من أين جئتم بهذا الدين؟ فجلس يعطيه. أنا مرة جلست أشوف الخطبة أو حوار جعفر مع النجاشي، حسبتها يمكن في ما تتجاوز 4 دقائق وشوي، لكن كلام زبد، خلاصة مختصر. نحن قوم نتكلم عنهم، يقول كنا في جاهلية جهلة، القوي يأكل الضعيف وتنهب أموالنا، حتى جاءنا رجل منا نعرف نسبه ونعرف خلقه. ثم جلس يذكر ما جاب له إلا قضايا مشتركة، لم يتحدث لا عن عبادات ولا عن قضايا خاصة بالإسلام، إنما تكلم عن الأخلاق المشتركة بين كل الديانات. لما سمع هذا الكلام آخر كلمة وجملة وش قال له؟ قال ثم قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملك عادل لا يظلم في ملكه أحد. قال أو قال ذلك عني؟ قال عني؟ قال نعم. وهذه هي مفاتيح الكلام، والحديث الذي دار مبسوط ومعروف. النقطة الثانية قلنا إذن الحركة السفر والاحتكاك، هذه من أهم القيم التي تجعل الإنسان يلتصق بالآخرين. العرب قديما يا جماعة تخيلوا، لك أن تتخيل بادية في وسط الجزيرة، والعرب قديما لا تترك ديارها ولا تحاول أن تترك أماكنها، وكان يصعب عليها ذلك. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل من رعاة الغنم قيادات أمم، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم ليس على واحد ولا اثنين، وفي جميع المجالات. لا يمكن أن تقول بأن واحد فقط من هؤلاء في مجال واحد. تأتي للسياسة أبو بكر وعمر، تأتي للتجارة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، تأتي للعلم علي بن أبي طالب، معاذ بن جبل أرسله لليمن وقال له بماذا ستفتي الناس؟ قال أفتيهم بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. قال الحمد لله الذي هدى رسول الله إلى هذا. هذه نعمة. إلى الشعر حسان، إلى جمال الصوت والذوق بلال. بلال اليوم يقتدي بكل مؤذن على وجه الكرة الأرضية، حتى في الحي على لما يلتفت يمنة ويسرة يقتدي ببلال. إذا صنع لنا النبي صلى الله عليه وسلم جيل عظيم يقود الأرض في كل المجالات، في الجانب العسكري والقيادي سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد في مجال السفراء، مصعب بن عمير وغير من الصحابة، بل حتى في مجال اللغات علم زيد بن ثابت 4 لغات. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قيل أكثر من 70 رسالة إلى ملوك الأرض صلى الله عليه وسلم بلغاتهم. كيف تعرفوا عليها الصحابة؟ تخيل يذهب زيد بن ثابت يتكلم مع المقوقس في مصر بلغته، ويتكلمون مع فارس بلغتهم، ومع الروم بلغتهم. هذا موجود البعد ولا مو موجود؟ هذه سيرتكم. كنا في المسجد قبل صلاة العشاء النموذجي بالرياض، كنت أقول حضارة الإسلام موجودة من تلك الأزمنة. الرسول خرج من مسجده، المدينة حرة صخور وأتربة الله يكرمكم، ونزل مطر تلك الليلة فسقط بعض الصحابة في الأرض، فقال النبي في اليوم الثاني لما طلعت الشمس قال عبدوا طريقا من هنا من مسجدي، مسك عود جلس خط، عبدوا طريقا من مسجدي هذا إلى أحد، وعبدوا طريقا من مسجدي هذا إلى البقيع، وعبدوا طريقا من هنا إلى السوق وإلى المدينة. واليوم تشوفون المسجد النبوي مركز مثل الدواب. هذه حضارة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأعاد تأهيل الآبار التي كانت في المدينة، أكل عليها الزمان وشرب، وأصبحت الله أكرمكم الله زبائن للجيف، حتى جاء النبي فأزالها وأعاد تأهيلها. النبي عمل الإحصاء، قال أحصوا لي في المدينة كم رجل يقرأ وكم امرأة تقرأ، أحصوا لي كم رجل يحمل السيف، أحصوا لي عدد الصغار والكبار، أحصوا لي عدد اليهود الموجودين بنو قريظة بني قينقاع وغيرهم، أحصوا لي عدد المسلمين من الأوس والخزرج وعدد المسلمين من المهاجرين. هذا البعد موجود وينه؟ ولما جاء وشاف السوق والاقتصاد في يد اليهود، لا ما ينفع، قال أنشئوا سوقا هنا في مدخل المدينة، وخطط السوق صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف، وقال ضعوا في خارج السوق مكانا لمبرك الإبل، حتى أماكن الإبل الباركينج تقف فيها. ليش؟ يجب أن ننقل اقتصاد المدينة من يد اليهود إلى يد المسلمين. هذا 1. 2، يجب أن نعلم الناس أخلاق البيع والشراء، لأن أسواق اليهود مبنية على الربا والغش. إن لا نعلمهم أخلاق الإسلام في البيع، من غشنا فليس منا، لا يبيع الرجل على بيع أخيه. 3، حنا يا المهاجرين تجار، وأنتم يا الأنصار مزارعين، أنتم ازرعوا وحنا نسوق لكم. وهذا فكر وبعد آخر. 4، انتدبوا يا المهاجرين من يتعلم زراعة الأنصار، وانتدبوا يا الأنصار من يتعلم تجارة المهاجرين. 5، أهل الصفة فقراء المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يعرفون لا زراعة ولا تجارة، فأمر النبي أن يعلمون في النهار الحرف وفي الليل يعلمون القرآن. خلال 3 سنوات أصبحت المدينة مدينة تجارية اقتصادية. الأمر الآخر، لما شاف الزروع النخل قال عدوا لي كم نخلة مزروعة، إحصاء، فشاف إن محصول التمر الموجود لا يغطي حتى الاكتفاء الذاتي بعد مجيء المهاجرين، فقال وسعوا رقاع أرضكم يعني زراعتكم، وازرعوا نخلا هنا وهنا وهنا، وأشار. 5 سنوات وسارت المدينة تصدر التمر. هذا بعد ليش ما يذكر للناس؟ لماذا السيرة فقط تختزل في جزئية أو جزئيتين؟ إذن الحراك والحركة. الأمر الرابع والمهم التعليم أو التعلم، أنا نقول التعلم، معنا الدكتور في اللغة يصحح لنا، التعلم غير التعليم. التعليم مرحلة محددة قد تنتهي، لكن التعلم مستمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه، ولذلك اقرأ نون القلم ما يسطرون، ويعلم كذلك لما كان الأسرى أمر أن كل واحد يعلم له 10 الكتابة، وأمر زيد يتعلم أكثر من لغة، معنات أن هذا الدين فعلا دين علم. لما نزلت اقرأ ما نزلت عبث، تعالى الله، اقرأ يا محمد في الكتاب المفتوح. اقرأ يا محمد لأن أمتك خلاص زمن المعجزات انتهى، عصا موسى وناقة صالح ومائدة عيسى، في معجزات لكنها جاءت لتثبيت الإيمان وليس لتغيير الحوادث والمواقف أبدا. ولذلك يا جماعة سيرتنا، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر هيئ بيئة. من كان يصدق أن بلال عبدا حبشيا يرفع ويصعد على الكعبة أمام الملأ ليعلمهم ويرفع شعار التوحيد الله أكبر الله، تعزيز وتكبير، أن يقولون بالعامية كبر فلان وكبر أهل بيتك، كان يكبر أصحابه. أسامة بن زيد كم كان عمره؟ ومع ذلك يؤمره النبي أن يقود، يقود إيش؟ يقود جيش. من جملة جنود هذا الجيش من هو؟ من جملة جنود الجيش أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وعمر، ومع ذلك يقوده أسامة. يقول للصحابة يا رسول الله أسامة صغير، قال هو لها، هو يقدر عليها، يستطيع هو أن يفعلها رضي الله عنه وأرضاه. هذا تحفيز كبير من النبي صلى الله عليه وسلم بكل صحابته. أين نحن من قول الله السابقون السابقون؟ إن نقرأ الآية في الواقعة نتوقع أنها بس مرتبطة بالآخرة، اللي ما يسبق هنا ما يسبق هناك. لذلك الرسول قال هل كنت من الأوائل، هل كنت من الأوائل، تعال في الصف الأول، تعال قف هناك في الصف الأول. البعد النبوي في تربية الجيل هو تخطيط شامل على المدى العسكري. يعني مثلا في صلح الحديبية كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن ذلك فتحا، ولذلك لما طلب منه أن يكتب الصلح والصحابة عنهم نظروها نظرة من جهة واحدة، عمر بن الخطاب رفض، وعلي بن أبي طالب قال كيف يمسح محمد صلى الله عليه رسول الله، قال أرني إياها يا علي وإنه سيأتي عليك مثل هذا الموقف، يعني في موقعة صفين والجمل بعدين. ومع ذلك فعلها النبي. هذه السنتين الاثنتين كان الدخول في الإسلام أكثر منذ أن بعث النبي إلى تلك اللحظة، ولذلك سماها الله فتح. والموقف اللي فعله النبي ما هو؟ الرسول جاي محرم، نام وشاف في المنام رؤيا ما يحرم صحابة ويعتمروا قد صدق الله ورسوله رؤيا بالحق، تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فالنبي رأى الرؤيا لكنه ما كان يعلم أنها السنة دي أو التي بعدها. أحرموا الناس وراحوا، قريش بلغها الخبر والله ما يدخل محمد. ليش؟ قالوا إن دخل معنات هذه هزيمة لنا، انكسرنا وكأننا قلنا للناس أن محمد انتصر علينا، ما يدخل. العرب ترى أن هذه فشيلة في حقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ثلاثة أمور، ثلاث خيارات، شوفوا أنتم وقيموا. الخيار الأول إما أن تفتح قريش له الطريق ويدخل، فإن سمحت له بالدخول فهو ربحان، معناته أن قريش اعترفت به. اثنين إما أن ترده قريش تقول ما تدخل ممنوع، وإذا ردتني قريش قريش ستتضرر سمعتها لأنها مسؤولة عن زعامة مكة والدين، وهذا بالنسبة لي أيضا مكسب. الأمر الثالث إما أن تصالحني، وإذا صالحتني هذه رغبتي أيضا. فما لها قريش إلا هالثلاث أشياء. فلما رفضت قريش حصل طبعا من أرسل إليهم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عثمان بن عفان وغيرهم. سهيل جاء في آخرها، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود الثقفي. عروة هذا أحد القيادات الثلاثة اللي استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم استقبالا سيئا في الطائف، استقبال سيء. لما بلغ قريش أن الرسول جاي استعانت بالقبائل القريبة من ضمن قبائل الطائف، قالوا يا عروة أنت رجل متحدث، رح حاور محمد وناقشه. فراح عروة، الآن عروة مقبل جاي، شوف التجهيز والترتيب النبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر يا أبو بكر اجلس هناك وأدر ظهرك أشوفنا، جلس. وأنت أحد الرجال من الصحابة، ألقف على رأسي متترس، كل وجهه لا يرى إلا عينيه كما يفعل في بعض الجيوش اليوم والعسكرية. فوقف هذا الرجل وأقبل عروة. لما أقبل عروة خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب في نوع من الاستعلاء: يا محمد، كيف تأتي بهؤلاء الرعاع وتأتي بهم إلى بيضة أهلك، يعني بلدك؟ ثم قام أبو بكر لما سمع هذا الكلام ورد عليه رد، سجلت ذلك كتب السيرة. أنا أستحي أن أقول تلك الكلمة، لكنها مسبة. فقال النبي: من هذا الذي سبني؟ قال: هذا ابن أبي قحافة، أبو بكر الصديق. قال أبو بكر: لولا أن لك فضل علينا لرددنا عليك. هذه واحدة. طيب له فضل عليك كيف تقول رعاء؟ هذه رسالة. ثم مد يده على لحية النبي، أمسك لحية الرسول، قال: يا محمد. فاللي واقف فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده، كف يدك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكف يده ثم مدها مرة ثانية، ثم ضربه ضربة أقوى، أي نعم، ثم ضربه الثالثة أقوى مما كان. فلما ضرب قال: من هذا الذي كاد يكسر يدي؟ قال: اكشف عن وجهك. فإذا به المغيرة، قال: هذا ابن عمك، ولد عمك. عرفت أننا الرعاع ولا ما احنا برعاع؟ هذا بعد، هذا بعد خطير. ولذلك لما جاء يوم عمرة القضاء أو عمرة القضية وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يحرم، سمع، قالت قريش: هذا إن دخل علينا الآن في مكة راح يؤثر على الناس ويسلمون، لابد أن نفعل أو نقول أو نفتري أو نخلق مشكلة حتى لا يلتقي محمد صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الناس. فأشاعوا إشاعة. وش الإشاعة؟ قالوا: ترى الصحابة اللي جايين مع محمد عليه الصلاة والسلام تراهم مرضى وفيهم حمى المدينة، فيهم جرب، واللي بيلتقي بهم ستصيبه العدوى. بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اضطبعوا، طلعوا يدينكم في الإحرام، عرفتوا سنتها؟ وإذا أردتم الطواف في الثلاث الأول فارملوا، أسرعوا. خلهم يشوفون يكتوفكم ويرون نشاطكم وأنتم تطوفون ويعرفون أنكم لستم مرضى. وهذا أيضا تخطيط وبعد. وفعلا صعدت الناس على ظهور الجبال، ولما أقبل الناس مطبعين يرملون يسرعون في الطواف وشافوا هالموقف من الصحابة، نزل الناس واستمعوا إليهم. ذكر ابن إسحاق وغيره أنه أسلم عدد كبير من الناس في ثلاثة أيام تلك. لذلك هذا البعد النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم يجعلك فعلا تفتخر وتعتز حقيقة بدينك. أيضا من وسائل القيم الإبداعية الإصرار. الإصرار في حياة الرسول موجود ملاحظ من أول لحظة. لما بعث النبي نزلت عليه آيتين، نزلت: فاصدع بما تؤمر، ونزلت: فأنذر عشيرتك الأقربين. قيل أنه لم يؤمر بأن يبدأ بواحدة منهما، يختار ما يريد، يريد أن يصدع يصدع، أو يريد أن ينذر فلينذر. النبي هنا أراد أن ينذر عشيرته لسبب مهم، وهو إيش؟ أن عشيرته تكون درع حصين تحميه وتدافع عنه. سوى لهم مناسبة عزيمة، صنع طعاما وجمع بني عبد المطلب، واجتمع قرابة 40 شخص من أقاربه، لكن أفسد عليه اللقاء من هو؟ أبو لهب. لذلك أبو لهب ليش الله خلد اسمه في القرآن الكريم بهذه الصفة المذمومة؟ لأنه أول من آذى النبي وجهر بإيذائه، سنة سيئة. إذا اكتبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أبو لهب أفسد اللقاء الأول، ما قال رسول الله خلاص انتهينا، لا، نسوي مناسبة ثانية. ويدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو قرابة 70 أو أكثر من ذلك، وبايعه في ذلك اللقاء فقط من؟ علي بن أبي طالب. حتى قال له أبو لهب، قال: ما وجدت من بني عمومتك يبايعك إلا هذا الغلام؟ قال: نعمة اليد يا علي، نعمة اليد يا علي. عمره 10 سنوات، معناته إصراره قائم صلى الله عليه وسلم. لما دعا قومه في مكة، طردوه، آذوه، فعلوا ما فعلوا، راح وين؟ راح للطائف. حتى خروج الطائف كان مخطط له. يقول نادى زيد بن ثابت، زيد يروي هذه القصة، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يا زيد نذهب إلى الطائف. قال له زيد أأتي بالدابة أجيب الناقة؟ قال لا لا تأتي بالناقة. ليش ليش؟ من يعرف؟ لأنه لو جاب الناقة وركبها وقريش جالسة تتابعه معناته رايح مكان بعيد، الرسول ما يبغاهم يحسون رايح مكان بعيد. قال له زيد يا رسول الله أنادي لك أبي بكر وعمر علك تستشيرهم؟ قال لا 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 نحن نتراقبنا قريش، ولو جاء أحد هؤلاء لعلموا أن الأمر كبير. أبو بكر وعمر ما يستشروا له في الأمور الكبار، إننا نبغى نعمي عيونهم عننا، تعال نمشي أنا وياك. وين بنروح؟ طايف. كم كيلو؟ 100 كيلو. ارتفاع 5000 قدم 4 أيام. طيب مضمونه الرحلة يا رسول الله؟ لا جرب. مين مضمونه؟ لا مين مضمونه. مشينا وراحوا يرقلين وصل الجبال وثلاثة. محمد ما لقي الله إلا أنت يرسله نبي، والله لو رأيناك متعلق في أستار الكعبة تقسم أنك رسول ما صدقناك. الثالث يقول يا محمد إن كنت نبيا فأنت أكبر من أن تكلمنا، وإن كنت غير نبي فنحن أعلى من أن نستمع إليك. يلا قال طيب أنا بمشي، لكن أبغى منكم شيء واحد، لا تخبروا قريش أني جيتكم. قالوا هذا أول شيء نسويه، جيبونا أسرع فرس وأشجع فارس ولا يبيتن الليلة إلا عند قريش. قال طيب منعوني من أذاكم. قال أخرجوا له الغلمان والجهال ورعاع القوم وصفوا وأخذوا يفعلون به ما فعلوا، والقصة تعرفونها كلكم. هذا الإصرار استمرار، أراد الله، أراد النبي الطائف وأراد الله المدينة، أراد النبي البشر وأراد الله الجن، أراد الله سادة قريش وأراد الله عداس الغلام اللي من قوم يونس فأسلم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لو استقبل في الطائف كان يمكن المسجد هناك، الهجرة هناك، والأنصار هناك، لكنها حكمة الله. إصرار تلو إصرار. كم قبيلة عرض النبي نفسه عليها؟ 27 قبيلة. يطلع يقول أبو بكر نسابة العرب، يدخل يخبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه قبيلة شيبان، فيهم فلان قائدهم شيخهم، وفيهم فلان كذا شاعرهم، وفيهم فلان فارسهم، يعطيه السيف لكل قبيلة. وإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف يقول هذا فلان، قال الشاعر الرسول، فهذه تقع موقعها. حتى قال المثنى لما قالها لي كدت أن أطير من الفرح. هم أكثر قبيلة استقبلوا قبيلة شيبان النبي بأدب واحترام. لما ناقشهم قالوا له أسمعنا مما جاءك من عند ربك، فقرأ عليهم شيء من القرآن الكريم. يوم سمعوا القرآن تأثروا. القرآن يا جماعة، القرآن جعل النجاشي يبكي، القرآن جعل الوليد بن المغيرة وإن له لحلاوة عليه طلاوة، القرآن لو أنزل على جبل رأيته خاشعا، القرآن يتلى علينا قد لا نتأثر. القرآن هذا عظيم، لذلك تأثروا به. قالوا شف نحن نحيطك من العرب نحميك، أما الفرس ما نقدر، الفرس متاخمين وبيننا وبينهم حلف وما قوة مننا، إننا لا نستطيع عليه ما نقدر عليه. قال النبي لا، إما أن تحيطون الدين من كل جانب وإلا لا أقبل، إننا ما نقبل أنصاف الحلول. هذا معنى الكلام. طلع النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم، قال إنهم قوم ذو مروءة وصدق. أسلم هذا المثنى، متى أسلم؟ أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فاتته الصحبة مسكين. لما مات النبي أسلم، وكان يدافع عن الإسلام ويحارب الفرس. يقول أبو بكر الصديق بلغنا خبر رجل نسمع خبره ولا نعرف نسبه، من هذا الذي يدافع عن الإسلام؟ قالوا هذا المثنى. قال جيبوه. فدخل على أبو بكر ما عرفه أبو بكر الصديق، فسلم على أبو بكر وبكى. قال من أنت يا رجل؟ قال أنا المثنى من شيبان، أما عرفتني يا أبو بكر؟ فذكره ثم تذكره أبو بكر، قال والله لو رآك الرسول لأحبك. قال والله فاتتني الصحبة يا أبا بكر، فاتتني الصحبة يا أبا بكر. قال له أبو بكر لكنك عملت عملا يحبه الله ورسوله، قال لكنكم فزتم بها. الذين إيش؟ جاهدوا وقاتلوا من قبل الفتح أولئك أعظم درجة، أعظم درجة الذين أسلموا وقاتلوا من بعد الفتح، كلا وعد الله الحسنى، لكن فضل أولئك السابقين فضل آخر. ولذلك إصرار النبي عليه الصلاة والسلام إصرار واضح، إصراره على أن يبلغ رسالته. أختم حديثي بأن أقول أن النبي عليه الصلاة والسلام خير من وطأ الثرى، يحق لنا أن نفتخر كمسلمين بهذا الرسول العظيم الجليل الكبير. اقبلوا سيرة رسولكم عليه الصلاة والسلام على أنها سيرة حياة، ولذلك من أسمائه في السيرة الجامع، جمع الله كل ما تحتاجه البشرية في شخصه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فهو عليه الصلاة والسلام قدوة كل أحد، القائد السياسي يجد بغيته وقدوته في رسولكم صلى الله عليه وسلم، المربي يجد ذلك، التاجر يجد ذلك، الداعية والمصلح يجد ذلك، الأب والأم والابن يجدون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه الدين هذا ما وصل يا جماعة، ما وصلنا بالسهل. تعب النبي من أجلنا، تعب النبي من أجلنا، ما من نبي قبلي إلا له دعوة دعا بها على قومه، إلا أنا خبأت دعوتي، خبأتها لمن؟ لأمتي يوم القيامة شفاعة الله، خبأ الدعوة لنا، مع أنه قادر يسخر الدعوة لفاطمة، يدعو لعلي، يدعو لآل بيته، بل يدعو لنفسه. لما نزل عليه ملك الجبال يا محمد إن الله أمرني أن أطبق الأخشبين، قال لا لا لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. حبه لأمته، ليش هو أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة؟ شو السبب تدرون؟ يقول أنا أول من أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من ينشق عنه القبر. ليش؟ ليش؟ من يعرف؟ السبب أنه علامة الأمان يوم القيامة، كأنه يقول إذا طلعت من قبوركم تشوفوني وتأمنون، اطمئنوا ستجدونني قد سبقتكم في ذلك الموطن الكبير. أول من ينشق على النبي صلى الله عليه وسلم القبر ليكون أمان للناس. آخر شيء أختم به في دقيقتين اثنتين، سؤال: هل تتوقعون علاقتنا بالنبي انتهت ولا لا؟ لا، موجودة. أعطيكم دليل، الرسول مات صح؟ صلى الله على محمد، واعلموا أن فيكم رسول الله، النبي فينا ومعنا. إحنا الآن الرسول مات، لكن نرتبط معه الآن بالصلاة عليه، فإن صلاتنا تبلغه، تبلغه، يرد الله إلي روحي. اللهم صل على محمد. الآن النبي يرد عليك باسمك يا أخ محمد، تقول اللهم صل على محمد، تقول اللهم سلم على محمد كما صليت عليه. الأمر الثاني، يوم القيامة معنا خطوة خطوة، انشق القبر أول واحد نشوف نرتاح، اثنين الناس يجتمعون في يوم المحشر مشهد مهيب مهيب مهيب، يذهبون لجميع الأنبياء اشفع اشفع اشفع، أنا كل يعتذر حتى يقال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. ثم إذا سجد، إذا سجد صلى الله عليه وسلم أول ما يسجد يقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وش يقول؟ يا رب أمتي 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 أمتي، يعني ذيك اللحظة هو جالس يفكر فيك حتى في اللحظات الأخيرة. ثم إذا شفع يقول ينصب لي إيش؟ المنبر. إذا رحت المدينة وشفت المنبر تذكروا هذا المنبر بيصير معكم يوم القيامة. يوم صعد النبي لما كان في بيت ميمونة مريضا يقول مرضت في بيت ميمونة واستأذنت أصحابي، استأذنت زوجاتي أن أمرض عند عائشة، فحملها العباس والفضل طلعوه من حجرة ميمونة إلى حجرة عائشة، شالوه، شافوه الصحابة مشيول بهالطريقة، فانتشر الخبر في المدينة أن الرسول مريض، وأنه يسحب ورجليه تخط في الأرض. خافوا الناس، جمعوا في المسجد بطبيعة الحال، الرسول المريض. فسمع الرسول صوتهم، قال: ما هذا الصوت في المسجد؟ قالت عائشة: بلغ الناس خبر مرضك فخافوا عليك وتجمعوا. قال: خذوني إلى المنبر. خذوه فصعد المنبر مريض، ثم قال: أيها الناس، بلغني ما بكم علي، وإن موعدي معكم ليس في الدنيا، إنما موعدي معكم كأني أرى منبري على الحوض. يقول: كأني أشوف المنبر الآن. هنا قام أبو بكر لما خطب قال: فديناك فديناك فديناك. قال: اسكت، سكتوا بعض الصحابة يا أبو بكر. قال: دعوا لي صاحبي، والله ما منكم من أحد له فضل علينا إلا كافأناه في الدنيا إلا أبا بكر، فإني تركت جزاءه على الله. كل الأبواب إلى المسجد تغلق إلا باب أبي بكر. ثم ينتهي هذا المشهد، يجون الناس عند الحوض. طبعا قضية أن الرسول يسقيهم بيده، هذا الكلام فيه نظر عند أهل السنة، لكنهم يشربون من حوضه، وما من أحد يشرب شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أخيرا، إن الرسول شربنا أو شربنا من الحوض، انتهى؟ لا، ما انتهت علاقته بنا. يمر سحابة، يقول: فأرى سحابة سوداء، فأقول: أمتي أمتي. قال: ليس أمتك، هذه أمة موسى. يقول: فتأتي سحابة أكبر منها، فيقال: هذه أمتك يا محمد، ومعهم 70,000 ملك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. يقول: فأستزيد ربي فيزيدني 70، وأستزيد فيزيدني 70، 70,000. الله يجعلنا وإياكم منه. انتهى الدور؟ لا، ينصب الصراط، يصير طرفه هنا في أرض المحشر، طرفه الثاني عند باب الجنة، والنار تحت. يقف النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يمر يقول: اللهم سلم سلم. إذا مر الأمير فلان أحمد، اللهم سلم أحمد، اللهم سلم بدر، اللهم سلم فلانة، اللهم سلم علان. يتابعك لين تتمشي ويطمئن عليك. ثم إذا اجتمعنا عند باب الجنة، يرجعون الناس ثاني مرة: اشفع لنا، يفتحنا باب الجنة. فيطرق الباب، أول من يمسك بحلقة باب الجنة رسولكم صلى الله عليه وسلم. فإذا طرق قال: لك أمرت أن أفتح. فإذا فتحت الجنة وشاف الناس قصورها، يأخذهم النبي بيده، يدخلهم واحد واحد حتى يدخلهم إلى مساكنهم. طيب، انتهى دور الرسول؟ لا يا رب، شوفوا 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 رحمته. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يا رب، إن من أمتي من دخل النار، حتى اللي دخلوا النار، يا رب إني أشفع عندك أن تخرجهم من النار. فيسجد، يقول: فيحد الله لي حدا، يعني يحدد لي عدد أو يحدد لي نوع من المعاصي، يعني يغفر لهم. فيقول: يا محمد، اذهب وأخرج من النار من حددت. فيخرجهم ويأتي، يقول: يا رب باقي. قال: فيحد لي حدا مرة ثانية، فأذهب فأخرجهم من النار. يقول: فأسجد. يقول: والثالثة والرابعة والخامسة. قال: حتى يقول الله: يا محمد، اذهب وأخرج كل من كان في قلبه مثقال ذرة. يقول: فلما أخرجهم يبكي. هنا لما بكى النبي في الدنيا على هذا الموطن، كان يبكي مرة الرسول، لأنه عرضت له الجنة والنار في الإسراء، فدخل عليها أبو بكر وهو يبكي. قال: ما يبكيك؟ قال: أبكي على أمتي. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد وهو أعلم، فاسأله ما الذي يبكيك. قال: يا جبريل، إني أبكي خوفا على أمتي من النار. قال الله: يا جبريل، قال الله لجبريل: يا جبريل، قل لمحمد إن الله لن يسوءك في أمتك. وهذا هو المشهد. قال الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فيشفع حتى لا يبقى في النار إلا من كان يستحق النار. اللهم صل على محمد واجمعنا بمحمد عليه الصلاة والسلام. شكر الله لكم، وأسأل الله في هذه الليلة الكريمة وهذا المجلس الكريم الطيب الذي حفته الملائكة، أن يجعله مجلسا مباركا، وأن يجمعنا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالد الأمير، يجعل